بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. أقول لشهر الله وهو مباهل بميلاده: تهنى بذلك يا شهر، فلولا لا أيامك البيض قدست مقاما، ولا أحيا لياليك القدر، ولا نزل القرآن فيك ولا سمات إليك بنجواها الملائكة الغر. ففيك بدا فجر الزكي، فأشرقت سماء الهدى لما بدا الحسن الطهر، شعاع تراءى من علي وفاطم، ونجم نمته الشمس في الضوء والبدر، وصبط نبي عظم الله أمره، له الناهي في دنيا الشرائع والأمر. به احتفلت دنيا الهداية، واحتفت بميلاده الأفلاك والأنجم الزهر، وقد زين الله الجنان كرامة له، واكتست بالنور آفاقها الخضر، وأخمد نيران الجحيم بيومه، فأصبح بردان من تفضله الحرور. به احتفلا دنيا الهداية واكتست به احتفلت دنيا الهداية واحتفت بميلاده الأفلاك والأنجم الزهر وقد زين الله الجنان كرامة له واكتست بالنور آفاقها الخضر وأخمد نيران الجحيم بيومه فأصبح بردا من تفضله الحر. وأخمد نيران الجحيم بيومه فأصبح بردا من تفضله الحر فيا رب إنا عائدون بحبه من الضر إذ في حبه يكشف الضر. فيا رب فيا رب فيا رب إنا عائذون بحبه من الضر إذ في حبه يكشف الضر وما الحسن الزاكي سوى فرع دوحة تغطي على الآفاق أغصانها الخضر وهل تلد الزهراء إلا كواكبا تدور على أفلاكها الأنجم الزهر. وما الحسن الزاكي وما الحسن الزاكي سوى فرع دوحة تغطي على الآفاق أغصانها الخضر وهل تلد الزهراء إلا كواكبا تدور على أفلاكها الأنجم الزهر. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال لو كان العقل رجلا لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي هذا الحديث المبارك يطل بنا على منقبة وفضيلة ومقام من مقامات الإمام الحسن الزكي عليه السلام وحتى نتعرف على ملامح هذا المقام نقف مع هذا الحديث الشريف ثلاث وقفات. الوقفة الأولى، ما هو المقصود من العقل؟ جزاكم الله أخواني، لو تقوموا تفضلوا للأمام حتى الليل المتأخرين يسع لهم المجال. تفضلوا، جزاكم الله خيرا. فنقف مع هذا الحديث ثلاث وقفات. الوقفة الأولى، ما هو المقصود من العقل؟ والوقفة الثانية في بيان دلالات هذا الحديث الشريف، والنقطة الثالثة في تجليات هذا الحديث في مواقف الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى الوقفة الأولى وهي بيان معنى العقل، وبغير هذه الوقفة لا يمكن فهم معنى هذا الحديث. لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي، لا يمكن الوصول إلى معنى هذا الحديث إلا بفهم المقصود من العقل. العقل بحسب الإصطلاحات القرآنية وبحسب الإصطلاحات الروائية له معاني كثيرة ومتعددة. يجمع هذه المعاني أن العقل عبارة عن كائن له قوى ثلاث. عندما يقال عقل فهنالك كائن مخلوق لله تعالى، هذا الكائن له ثلاث قوى. القوة الأولى هي القوة المدركة أو الدراكة كما يعبرون عنها، والقوة الثانية هي القوة المفكرة، والقوة الثالثة هي القوة المدبرة. وهذه القوى الثلاث قد تجتمع وقد تفترق. شنو معنى هذه القوى الثلاث؟ أولا، القوة المدركة أو القوة الدراكة، وهي القوة التي يدرك بها الإنسان الواقعيات والمصالح والمفاسد، وهذه القوة هي القوة التي يميز بها الإنسان العاقل عن الإنسان المجنون. ما هو فرق العاقل عن المجنون؟ بالقوة الدراكة. القوة الدراكة موجودة عند العاقل فيدرك ما حوله يدرك الواقعيات، يدرك المصالح، يدرك المفاسد، يميز الخير عن الشر، بينما المجنون لا يدرك ذلك كلا أو بعضا. وهذه القوة هي مقياس الحساب والعقاب. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: أول ما خلق الله العقل، فقال له: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم منك، بك أثيب وبك أعاقب وبك آخذ وبك أعطي. المراد من العقل الذي به الثواب والعقاب القوة الدراكة، القوة المدركة. القوة الثانية من قوى العقل هي القوة المفكرة. القوة المفكرة ماذا وظيفتها؟ القوة المفكرة وظيفتها إنتاج التفكير، تصنيع الأفكار، وظيفتها إثارة التأمل، إثارة التدبر. أنت من تقرأ في القرآن: أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، المراد من هذه الآيات ليس القوة الدراكة وإنما القوة المفكرة. أفلا يعقلون يعني أفلا يتفكرون، أفلا يتأملون، أفلا يتدبرون. وهذه القوة هي ما أشار إليها أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال: العقول أئمة الأفكار، والأفكار أئمة القلوب، والقلوب أئمة الحواس، والحواس أئمة الأعضاء. ماذا يريد أمير المؤمنين بهذه الرواية؟ يريد أن يقول بأن العقل هو مصدر الفكر، لأن لديه قوة مفكرة، وإذا كان مفكرا القوة المفكرة تؤثر على القلب. عندما يتأمل الإنسان في عواقب الأمور ويفكر في الأمور التي يتعامل معها ويكون بعيد النظر، هذا التفكير يؤثر على قناعاته النفسية. فالقلوب العقول أئمة الأفكار، والأفكار أئمة القلوب، والقلوب أئمة الحواس. إذا صارت عنده قناعة داخلية بعد تفكير أثر ذلك على حواسه، والحواس أئمة الأعضاء. حركة الأعضاء، الفعل، عدم الفعل، التصرف، التوقف، يعتمد على قناعة داخلية. القناعة الداخلية تعتمد على تفكير، التفكير يعتمد على وجود عقل بمعنى القوة المفكرة. إذن القوة الثانية من قوى العقل القوة المفكرة. القوة الثالثة من قوى العقل هي القوة المدبرة، التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يحسن التصرف وأن يتصرف تصرفات لبقة ولائقة، ويضع الأشياء في مواضعها وفي نصابها الصحيح. هذه القوى الثلاث: المدركة والمفكرة والمدبرة، قد تجتمع عند الإنسان وقد تفترق. رب إنسان يكون عاقلا بمعنى أن له قوة مدركة، ولكنه لا يكون عاقلا بمعنى أن له قوة مفكرة. بمقدار القوة المدركة هو عاقل، يدرك الواقعيات، يدرك المصالح، يدرك المفاسد، ولكن بمقدار القوة المفكرة لا عقل له. جمد قوته المفكرة فلا ينتج فكرا ولا تأملا ولا تدبيرا. ورب إنسان يكون عاقلا بالقوة المدركة، ويكون عاقلا أيضا بالقوة المفكرة، إلا أنه لا يكون عاقلا بالقوة المدبرة. إنسان مفكر عالم لكن لا يحسن التصرف، لا يحسن التدبير، لا يحسن وضع الأشياء في مواضعها، فهذا عنده عقل بمعنى القوة المدركة، عنده عقل بمعنى القوة المفكرة، ولكن لا عقل له بمعنى القوة المدبرة. مجموع هذه القوى القوة المدركة والقوة المفكرة والقوة المدبرة يعبر عنها بالعقل، فقد يطلق العقل على مجموعها وقد يطلق العقل على كل واحدة منها. هذا ما يرتبط بالوقفة الأولى، وهي بيان معنى العقل. انجئ الآن إلى الوقفة الثانية مع الحديث الشريف. لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. ما هي مداليل هذا الحديث المبارك بعد أن فهمنا ما هو معنى العقل وما هو مفهوم العقل؟ نقول صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نقول هذا الحديث الشريف له مدلولان مهمان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. شنو يعني مدلول مطابقي ومدلول التزامي؟ المدلول المطابقي هو الذي يدل عليه دلالة مباشرة، والمدلول الالتزامي هو الذي يدل عليه دلالة غير مباشرة، دلالة التزامية. شنو هذان المدلولان؟ المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. انجي أولا للمدلول المطابقي. هذا الحديث يدل على أن الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه هو العقل الكامل. شنو يعني هو العقل الكامل؟ شوف التفت لهذه النقطة جيدة. الآن عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله لو كان العقل رجلا لكان الحسن، هو يتحدث عن أي عقل؟ يتحدث عن عقلي أنا أم يتحدث عن عقله هو صلى الله عليه وآله، أم يتحدث عن عقل جبرائيل عليه السلام، أم يتحدث عن عقل الحسين عليه السلام؟ عن أي عقل يتحدث النبي؟ لو كان العقل رجلا لكان الحسن، يتحدث عن أي عقل؟ يتحدث عن جنس العقل. جنس العقل يعني ماذا؟ يعني العقل الموجود عند الأنبياء والموجود عند الملائكة والموجود عند الأوصياء والموجود عند البشر. جنس العقل، جنس العقل هذا لو شاء الله له أن يتجسد على وجه الأرض لما كان إلا الحسن بن علي ابن أبي طالب عليه السلام. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن عقله عليه السلام هو العقل الكامل الذي توزع على الأنبياء والملائكة والرسل والأوصياء وسائر الناس. حتى تتقرب لك الفكرة أكثر، خلنا نقرأ الحديث بكامله. الحديث طبعا مو نحن الشيعة فقط نرويه، يرويه أبناء العامة قبل الشيعة، يرويه الحمويني في فرائد الصنطين، يرويه الخوارزمي في المناقب. ماذا يقول الحديث؟ لو كان الحلم رجلا لكان علي بن أبي طالب، ولو كان الحسن شخصا لكان فاطمة بنت محمد، ولو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي، ولو كان السخاء رجلا لكان الحسين بن علي لذكرهم الصلوات.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نقف عند فقرة من فقرات الحديث. لو كان الحلم رجلا لكان علي بن أبي طالب. عن أي حلم يتحدث رسول الله؟ يتحدث عن حلمه هو، أو يتحدث عن حلمي أنا، أو يتحدث عن حلم غيرنا؟ من الواضح أن النبي يتحدث عن ماذا؟ عن جنس الحلم. الحلم كصفة أخلاقية، الحلم كفضيلة نفسانية، الحلم كملك من ملكات الروح. هذا الحلم جنس الحلم لو تجسد على وجه الأرض لما كان إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن الحلم الكامل الموزع على جميع حلماء العالم جمعه الله عند أمير المؤمنين، كذلك جنس العقل الذي وزعه الله على جميع العقلاء من بشر وملائكة لو تجسم على وجه الأرض لما كان إلا الحسن بن علي. فالحسن بن علي هو العقل الكامل الذي لا تشوبه شائبة نقص في جميع قواه صلوات الله وسلامه عليه. هذا مدلول مطابقي يدل عليه الحديث بالصراحة. انجي إلى المدلول الالتزامي وهو الذي يدل عليه الحديث بدلالة غير صريحة غير مباشرة. هذا الحديث يدل على أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو صاحب الإمامة الدينية، وهو من أهل العصمة، وهو صاحب الإمامة السياسية. شوف هذه مقامات ثلاثة: إمامة دينية مقام، العصمة مقام،
الإمامة السياسية مقام، كلها يدل عليها هذا الحديث بدلالة غير مباشرة. شلون؟ مو إحنا قلنا أن العقل ما يتركب من قوى ثلاث: القوة المدركة والقوة المفكرة والقوة ماذا؟ المدبرة. لما واحد يكون صاحب العقل الكامل في جميع هذه القوى، قوته المدركة أقوى قوة، وقوته المفكرة أقوى القوى، وقوته المدبرة أيضا أقوى القوى العقلية، فيكون هو المستحق للإمامة الدينية من ناحية، وللعصمة من ناحية أخرى، وللإمامة السياسية من ناحية ثالثة. شلون؟ لما يكون واحد صاحب قوة مدركة للواقعيات على أتمها، بحيث لا تفوت عنه المصالح والمفاسد الواقعية، يدركها بتمامها، فيكون هو المستحق للإمامة الدينية. الإمامة الدينية ما هو الغرض منها؟ إمام يشرع، يبين تعاليم الدين، يبين معارف الدين، ما هو الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك هو إيصال الناس إلى المصالح الواقعية التي لا يدركونها، وتجنيبهم المفاسد الواقعية التي لا يدركونها. عندما يقول الإمام صلوا كذا، صوموا كذا، افعلوا كذا، اجتنبوا عن كذا، لا تفعلوا كذا، هناك مصالح واقعية اطلع عليها وجهلناها، ومفاسد واقعية اطلع عليها ولم نعرفها. فالإمام وظيفته ماذا؟ أن يعرفنا عليها من خلال التعاليم الدينية، الأوامر والنواهي. إذن إذا كان الإمام الحسن عليه السلام صاحب العقل الكامل في قوته المدركة، فيدرك جميع الواقعيات وجميع المصالح وجميع المفاسد، إذن هو المستحق للإمامة الدينية. إمامة الدينية تحتاج إلى من يقوم بتعريف الناس على المصالح والمفاسد، وإذا كان الإمام الحسن هو المهيمن عليها، إذن هو المستحق للإمامة الدينية. هذا واحد. اثنان، العصمة. العصمة أيضا مدلول التزامي لهذا الحديث الشريف. بأي بيان؟ احنا قلنا القوة الثانية من قوى العقل القوة المفكرة، والقوة المفكرة هي التي تبرمج الأفعال والتصرفات وتؤثر عليها. انت الآن من تفكر في مغبة المعصية تبتعد عنها، تجتنب عنها، من تفكر في مصلحة الطاعة تقترب منها. تفكير لمن يكون كاملا قويا يجنب الإنسان المفاسد، يقربه من المصالح. وإذا كان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه صاحب أقوى قوة مفكرة، إذن فلا طريق للمعصية إليه، ولا طريق لاجتناب الطاعة عنه صلوات الله وسلامه عليه، فكل طاعة يقوم بها وكل معصية يجتنبها، لأن القوة المفكرة عنده هي أكمل القوى. هذا مدلول التزامي ثاني. المدلول الالتزامي الثالث مرتبط بالقوة المدبرة. إذا قلنا بأن الإمام الحسن عليه السلام هو صاحب العقل الكامل في قوته مدبرة، يعني هو الذي يستطيع إدارة العالم إدارة دقيقة صحيحة، يضع الأشياء في نصابها وفي مواضعها، ولا يوجد من هو أعرف منه بذلك، لأنه صاحب العقل الكامل في قوته المدبرة. إذن فهو يستحق الإمامة السياسية التي هي بمعنى إدارة المجتمعات وقيادة الأمة. إذن النبي صلى الله عليه وآله عندما قال لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي بالمدلول المطابق، أثبت أن الإمام الحسن هو ماذا؟ هو العقل الكامل. فإذا ثبت أنه العقل الكامل ثبت أنه صاحب الإمامة الدينية، لأنه العقل الكامل في القوة المدركة، وثبت أنه صاحب العصمة لأنه صاحب العقل الكامل في القوة المفكرة، وثبت أنه صاحب الإمامة السياسية لأنه قد ثبت بأنه صاحب العقل الكامل في قوته المدبرة. فتثبت هذه المقامات الثلاثة كمداليل التزامية بعد أن ثبت عندنا أن صاحب العقل الكامل هو الحسن بن علي صلوات الله وسلامه.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ضعيفة الصلوات. يعني الثنتين اللي قبل ما حسبناهم.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على نأتي الآن إلى النقطة الثالثة، وهي بيان تجليات الحديث النبوي في مواقف الإمام الحسن الزكي عليه السلام. لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي، العقل في قوته مدركة وفي قوته المفكرة وفي قوته المدبرة، لو كان رجلا لما كان إلا الحسن صلوات الله وسلامه عليه. قد يسأل أحدهم كيف ندرك مداليل هذا الحديث في مواقف الإمام الحسن عليه السلام وحياة الإمام الحسن عليه السلام؟ والجواب عن هذا السؤال يطول بتعداد المواقف، لذلك نحن نركز على موقف واحد فقط من مواقفه، وهو موقف الصلح مع معاوية بن أبي سفيان. موقف الصلح يجلي لنا هذه القوى الثلاث عند الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. خلنجي إلى هذه القوى واحدة واحدة ونرى ارتباطها بصلح الإمام عليه السلام. انجي أولا إلى القوة المدركة. كلكم تعلمون أن الإمام الحسن عليه السلام لما أراد أن يصالح معاوية بن أبي سفيان اعترض عليه مجموعة من أصحابه ورفضوا فكرة الصلح والمهادنة مع معاوية، ولكن الإمام الحسن عليه السلام أصر عليها. لماذا؟ لأن الإمام الحسن أدرك ما لم يدركه جميع أهل زمانه. القوة المدركة عند الإمام الحسن كانت تختلف عن القوة المدركة عند جميع أهل زمانه. لذلك أنت تسمع في الرواية لما دخل عليه أبو سعيد وقال له لما صالحت معاوية بن أبي سفيان وأنت تعلم أنك إمام حق وأنه إمام غي وضلال؟ الإمام الحسن عليه السلام أجابه بهذا الجواب، قال له يا أبا سعيد إذا علمت أنني إمام من قبل الله تعالى لم يصح لك تخطئتي، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا. أولا ترى الخضر عليه السلام عندما أقام الجدار وقتل الغلام وخرق السفينة وسخط عليه موسى عليه السلام، فلما أعلمه وجه الحكمة رضي بذلك. وما اعترضتم علي إلا لجهلكم وجه الحكمة فيما أتيت. الإمام الحسن عليه السلام يصرح هنا، يقول أنتم شيعة وتدركون أنني إمام. إمام يعني ماذا؟ يعني منصب من السماء. فإذا كنت منصبا من السماء إذن أنا مطلع على المصالح والمفاسد، وحالي حال الخضر عليه السلام. الخضر عندما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل الغلام ما كانت المصلحة واضحة من تصرفاته، حتى أن موسى قد اعترض عليه، ولكن لما بين له المصلحة رضي بذلك وأقر به. فكذلك أنا أيضا قد اطلعت على ما لم تطلعوا عليه، وهذا ما دعاني للصلح ودعاكم للاعتراض. إذن هذه الرواية تبين أن الإمام الحسن قد أدرك بقوته الدراكة، بقوته المدركة، ما عجز جميع أهل زمانه عن إدراكه، ولذلك خالفوه وعارضوه. بينما الإمام الحسين الذي يشارك الإمام الحسن في قوته الدراكة سلم معه وصحح موقفه صلوات الله وسلامه عليه. انجئ الآن إلى القوة المفكرة. هنا تعجز الأقلام وتتحير العقول في تصور مدى القوة المفكرة وبعد النظر عند الإمام الحسن عليه السلام. خلينا نركز على جزئية من جزئيات الصلح المبارك التي تبين مدى القوة المفكرة عند الإمام عليه السلام. جزئية شروط الصلح. أنتم تعلمون أن الإمام لما صالح معاوية بن أبي سفيان ما صالحه هكذا بعفوية، وإنما صالحه على ضوء دراسة إلهية دقيقة لهذه الحركة المباركة. لذلك الإمام اشترط على معاوية شروط سبعة، وهنالك وثيقة صلح وقع عليها الطرفان، وهذه وثيقة الصلح من الوثائق السياسية المهمة التي تحتاج إلى دراسات مكثفة. أنا أقولها بملء فمي، إلى الآن صلح الإمام الحسن لم يجلى كما يناسبه، رغم ما تسمع من الخطباء ورغم ما كتبت الأقلام، إلا أن صلح الإمام الحسن إلى الآن لا أقول لا زال بكرا، إلا أنه بمثابة البكر، لا زالت أسراره غضة طرية لم يتوصل إليها. هذه فقط وثيقة الصلح تحتاج إلى دراسة مكثفة مستوعبة من أجل اكتشاف فكر الإمام عليه السلام وبعد نظره. شروط سبع اشترطها الإمام. أنا أركز على شرطين من هذه الشروط السبعة. الشرط الأول الذي شرطه الإمام على معاوية، العمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا واحد. الشرط الثاني الذي شرطه عليه ألا تقام عنده شهادة. هذان الشرطان إخواني عند التأمل فيهما يظهران لك بداعة الشروط وبعد الشروط وعمق فكر الإمام في تعامله مع معاوية، لكن للأسف هذه النقطة أهملها المؤرخون ولم يركزوا عليها. تدري شنو معنى اشتراط الإمام هذين الشرطين على معاوية؟ أولاً الإمام بهذين الشرطين جعل معاوية مجرد موظف عنده. لماذا؟ لأنه سلبه السلطة التشريعية وسلبه السلطة القضائية عندما شرط عليه أن يعمل على ضوء الكتاب وعلى ضوء السنة، سلبه السلطة التشريعية. وعندما شرط عليه أن لا تقام عنده شهادة، سلب عنه ماذا؟ السلطة القضائية. شنو بقى عند معاوية؟ بقى عند معاوية سلطة تنفيذية. السلطة التنفيذية تكون خاضعة للسلطة التشريعية، والسلطة التشريعية عند من؟ عند الإمام، لم يسلمها له. ولذلك معاوية أصبح في الواقع وحقيقة الأمر مجرد موظف عند الإمام الحسن عليه السلام بصلحه مع معاوية. وهذه نقطة تحتاج إلى تركيز، كيف أن الإمام مع أن معاوية أدهى العرب، إلا أن الإمام استطاع بصلحه معه أن يجعله موظفا عنده عليه السلام. هذا واحد. اثنان، الإمام لما اشترط على معاوية أن يعمل بالكتاب والسنة ضيق عليه الخناق. لماذا؟ لأن معاوية لا يستطيع أن يلتزم بهذا الشرط. ضيق عليه الخناق لأنه لا يستطيع أن يلتزم بهذا الشرط. زين، شنو ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك أن الإمام استطاع بطريقة ذكية خفية أن يفضح معاوية أمام المسلمين جميعا، وأن يعري معاوية أمامهم جميعا، وأن معاوية ليس كفؤاً أن يلتزم بكتاب وسنة. هذه التعرية لمعاوية بن أبي سفيان استطاع الإمام أن يصل إليها من خلال شرطه على معاوية أن يعمل بالكتاب والسنة. أيها الناس، أنا شرطت على معاوية ذلك، فهل التزم معاوية بالشرط؟ كلا، وبذلك بانت فضيحته وعري أمام المسلمين. هذا واحد، اثنين، وهذا المهم، أو ثلاثة ذكرنا أمرين. هذا الأمر الثاني، شوفوا التفتوا إخواني، الإمام الحسن بطريقة ذكية جدا استطاع أن يصالح معاوية وأن يتخلص من الصلح في آن واحد، هم صالحه وهم تخلص من الصلح بحيث لا يكون ملزما به في آن واحد. الصلح عقد من العقود، ولما يجري بين طرفين لابد أن يلتزم به ماذا؟ الطرفان. لكن الإمام الحسن عليه السلام صالح معاوية وأجرى العقد معه واستطاع أن يتخلص من العقد في نفس اللحظة. شلون؟ لأنه اشترط على معاوية الشرط الموجع، أن يعمل بالكتاب والسنة، ومعاوية لم يعمل بالشرط. وعدنا إحنا قاعدة، المشروط عدم عند عدم شرطه، يعني لما يكون عقد مبني على شروط ولم يعمل بهذه الشروط ماذا؟ فهذا العقد منقوض. يعني أن الإمام الحسن أوهم معاوية بأنه ملتزم بصلح معه، والحال أن الصلح ماذا؟ لم يلزمه، وإنما كان مجرد شيء صوري. بالله عليك، أي سياسي في العالم يمتلك مثل هذه القوة المفكرة؟ أين سياسي العالم عن التأمل في هذه الوثيقة وأبعادها، وكيف أن الإمام الحسن استطاع أن يقلب السحر على الساحر فجعل معاوية مجرد موظف عنده وجعله ملزما بالصلح في الوقت الذي هو ليس ملزما بالصلح معه؟ أين سياسي العالم عن مثل هذه القوة المفكرة عند الإمام عليه السلام؟ هذه القوة الثانية. انجي إلى القوة الثالثة، نشوف تجلياتها عند الإمام الحسن عليه السلام، وهي القوة المدبرة. القوة المدركة اتضح تجليها في موقفه، قوة المفكرة اتضح أيضا تجليها في صلحه عليه السلام. بقيت القوة المدبرة. انت متى تقول عن إنسان مدبر؟ لما إنسان يتصرف تصرف معين، متى تقول عن هذا الإنسان صاحب تدبير، صاحب قوة مدبرة؟ عندما ترى الآثار تترتب على ماذا؟ على تصرفاته، فتذعن بأنه كان مدبرا يضع الأشياء في مواضعها وفي نصابها الصحيح. تعال إلى الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن في قضية الصلح كان بين خيارين، بين أن يحارب معاوية بن أبي سفيان، وهذا ما دعا له أصحابه وأصروا عليه، وبين أن يصالح معاوية، وهذا ما أصر عليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كان مصرا على الصلح، بينما أصحابه كانوا مصرين على ماذا؟ على المحاربة، المواجهة. زين، انت تدري لو الإمام حارب ماذا يجري؟ ولمن الإمام صالح ماذا جرى؟ شوف تعال قارن بين الأمرين حتى ترى كيف أن الإمام وضع الأشياء في نصابها الصحيح. الإمام لو حارب معاوية نتيجة محسومة، الإمام لا ناصر له، لا عدة، لا عتاد، سيقتل، وسيقتل جميع شيعته، وحينئذ فلا تشيع ولا شيعة. هذه النتيجة محسومة. لذلك ورد في الرواية عنه عليه السلام: إنما صالحت معاوية بن أبي سفيان لأني خشيت أن يجتث المسلمون من على وجه الأرض فلا يبقى للدين ناعي. الإمام عليه السلام لاحظ ما لم يلاحظه أصحابه، هؤلاء كانوا يصرون على خيار المواجهة، والحال أن خيار المواجهة لو اختاره الإمام كان سيؤول الأمر إلى معاوية مع إبادة جميع الشيعة، بينما خيار الصلح أيضا الأمر كان سيؤول إلى معاوية لكن مع الحفاظ على الشيعة والتشيع. يعني شوف بعبارة مختصرة خل ألملم لك الفكرة، الإمام كان يقول الأمر سيؤول إلى معاوية على كل حال، على كل خيار الأمر سيؤول إلى معاوية، لو حاربناه سيؤول الأمر إليه، لو صالحناه أيضا ماذا سيؤول الأمر إليه. لكن الفرق أننا إذا حاربناه سيؤول الأمر إليه بعد إبادة جميع الشيعة ولا يبقى للدين ناعي، بينما إذا صالحناه سيؤول الأمر إليه مع الحفاظ على ماذا؟ على الشيعة والتشيع والحافظين للدين. فمن الذي وضع الأشياء في مواضعها، أصحابه أم الإمام عليه السلام؟ الإمام وضع الأشياء في مواضعها ودبر حركة الصلح صلوات الله وسلامه عليه، فأثمرت وأينعت، ولولاه لم يبق للدين ناعي. إذن لما نقول النبي صلى الله عليه وآله لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي، نعم كان الحسن العقل الكامل، وقد تجلى عقله الكامل في قوته المدركة وفي قوته المفكرة وفي قوته المدبرة في عملية الصلح مع معاوية بن أبي سفيان. لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لما كانت مثل هذه الليلة المباركة تزينت الجنان واستبشرت الحور والولدان ونزلت الملائكة من السماء تستقبل ابن رسول الله فأقبلت لمولاتنا الزهراء عليها السلام وهي تقول أبشري بالصبط البهي الحسن الزكي صبط رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد. وكانت مولاتنا الزهراء عليها السلام مدة حملها به لا تشعر بألم ولا وجع بل تجد خفة واتساعة ببركة ابن رسول الله
يا سامعين النظام اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أراد الله تعالى إظهار نوره في هذه الليلة أمر الملائكة أمر الجنان أن تتزين وأمر النيران أن تخمد وأمر الملائكة أن تهبط لترفرف بأجنحتها على بنت رسول الله فبينما كانت مولاتنا الزهراء تنتظر ظهورا وبينما كان أمير المؤمنين يترقب وبينما كانت الملائكة ترحب وبينما كان الله في عرشه يستقبل وإذا بالإمام قد سطع للزكي ابن فاطمة صبط طه مكرمات أعيا الورى إحصاها فلتقصير عن مدحه شعراها حسن نجل حيدر مجتباها من حوى كلما حوات أنبياها
منه قال عيد ما سجل يمكن للزكي ابن فاطمة أشوف ناس مثل الزعلانين ترى الليلة ولادة شعدكم كأن على رؤوسهم الطير شعدكم يا جماعة منهم زعلنكم للزكي أردنا نضحكم ما ضحكوا
محمد صلى وسلم على محمد
للزكي ابن فاطم صبط طه مكرمات أعيا الورى إحصاها فلتقصر عن مدحه شعراها حسن نجل حيدر مجتباها من حوى كلما حوى وهو الجوهر الذي كان فردا لم تدنس له العوارض بردا أعجيب لو طاول النجم مجدا وهو أعلى الأنام أما وجدا وأبا بل أخا فليس يضاهى
الله
فردا لم تدنس له العوارض بردا. أعجيب 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 لو طاول النجم مجدا وهو أعلى الأنام أما وجدا وأبا بل أخا فليس. مجده كان في مكان ومرقى طائر الفكر نحوه ليس يرقى ذو معال من جده قد تلقى. أكرم الناس أحلم الناس أتقى هم كذا أكرم الورى أتقى. ذو معال ذو معال مجده مجده كان في مكان ومرقى طائر الفكر نحوه ليس يرقى ذو معال من جده قد تلقى. أكرم الناس أحلم الناس أتقى هم كذا أكرم الورى أتقاها.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كل خير كل خير كل خير صدوره كان عنه جل رب أمده من لدنه. صاحي إن شئت نائلا فاقصدنه جوده غمر الوجود فمنه يستمد البحر المحيط المياه. بحر علم وحكمة ثم تقوى بحر علم وحكمة ثم تقوى كل من جاء يستقي منه يروى. ولديه حلم من الطود أقوى حلمه لو به يوازن رضوى لغدا راجحا على رضوى.
هذه الأبيات للعلامة الحجة الشيخ فرج العمران طيب الله ثراه.
بحر علم بحر علم وحكمة ثم تقوى كل من جاء يستقي منه يروى. ولديه حلمان من الطود أقوى حلمه لو به يوازن رضوى لغدا راجحا على أشرقت الزهراء لله شمس أنجبت كوكبا. أشرقت الزهراء
بالمجتبى
لله شمس أنجبت
كوكبا.
أشرقت الزهراء
بالمجتبى
الرواديد يقولوا مو قبول أو ما أسمع، يقولوا ما أسمع، فأنا بعد ما أسمع أسمع حفظت. أشرقت الزهراء بالمجتبى لله شمس أنجبت، في قريب السحر شع على العلياء أبهى قمر، صورته ما سبقت في البشر فشمسه الزهراء لن تغرب. أشرقت الزهراء
بالمجتبى لله شمس أنجبت كوكبا،
في ليلة النصف قريب السحر شع على العلياء صورته ما سبقت في البشر فشمسه الزهراء لن تغرب.
أشرقت الزهراء بالمجتبى لله شمس أنجبت كوكبا،
من عالم الذر براه الإله نورا بساق العرش يزهو سنا، فالزم هداه واعتصم في ولاه فإن من ولاه ما خيب.
أشرقت الزهراء
من عالم الذر براه الإله نورا بساق العرش يزهو سنا، فالزم هداه واعتصم في ولاه فإن من والاه ما والكون قد سر بميلاده والمجد يختال بأبراده، ميلاده أشرف أعياده قد زين المشرق والمغرب. والكون قد سر بميلاده والمجد يختال بأبراده، ميلاده أشرف قد زين المشرق وال يا ليلة النصف بشهر الصيام، يا ليلة النصف بشهر الصيام أنعشت بالبشر جميع الأنام، بالحسن السبط الزكي الإمام
والمرتضى لله والمجتبى. يا ليلة النصف بشهر الصيام أنعشت بالبشر جميع الأنام، بالحسن السبط الزكي والمرتضى لله وال أشرقت الزهراء بالمجتبى لله شمس أنجب
كوكبا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك لنا وفينا وبنا وعلينا بمحمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك ونتوجه إليك بصاحب هذه الليلة المباركة بكريم آل محمد، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين والمنظورين، فك الأسرى والمسجونين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ هذه البلاد من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترض الولاة عنهم أبدا، وأرنا فيهم يوما قريبا عاجلا يا رب العالمين. اجعلنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات أفضل الصلوات.